حينما تتدبر في آيات القرآن الكريم أخي المسلم الكريم، تجد نظرة بعيدة، تجد نظرة واسعة، تجد تشريعا وتعميما عاما. إذا ناقش القرآن مسألة من المسائل راعى فيها كل الجوانب وراعى فيها كل الحقوق وكل الحدود، وأعطى لكل ذي حق فيها حقه، بخلاف ما لو كان الكلام من عند البشر، فإن البشر عادة ينظر إلى شيء وتغيب عنه أشياء، يهتم بأمر ويغفل عن أمور. فإذا وجدنا ولاحظنا تلك النظرة الشاملة الكاملة الواسعة في القرآن الكريم، علمنا بأن هذا القرآن من عند الله وليس من عند بشر، ليؤدي بشر آخر مثله وليأتي له بشبيه. المسائل دي فوق قدرة البشر، هي عبارة، تلك الملاحظة عبارة عن بعض الحروف التي تكمن وراءها أسرار من نفحات الله ورحماته سبحانه وتعالى، وذلك كثير في القرآن يضيق عنه وعن سرده وجمعه مقام مثل هذا. ولذا فإنما هي أمثلة ونماذج وإشارات نشير بها إلى هذا الموضوع وتلك الملاحظة التي نسأل الله النفع بها. ملاحظة في مجال العبادات، وخاصة تلكما العبادتان اللتان يذكرهما الله كثيرا قرينتين لبعضهما، الصلاة والزكاة. جاء ذكرهما في القرآن كثيرا وفي الأحاديث النبوية كذلك مقرونتين ببعضهما، وكأنهما صنوان أو أختان. والعلماء ذكروا في حكمة ذلك أن الصلاة اكتفى الله بذكرها من العبادات البدنية التي يؤدي الخلق فيها حق الخالق سبحانه وتعالى. الصلاة لا منفعة فيها لأحد، لنا أنتفع بصلاتك ولا أنت تنتفع بصلاتي ولا أحد ينتفع بصلاة أحد، إنما الصلاة عبادة خالصة يخضع بها العبد لله عز وجل. وأما الزكاة فاختصر الله عليها وخصها من بين العبادات أيضا بالذكر مع الصلاة، لأنها مثال ونموذج للعبادات المالية التي يؤديها الخلق بعضهم إلى بعض، يعني ده حق عليك وحقك علي، إن كنت أنا الفقير أعطيتني من زكاة مالك، وإن كنت أنت الفقير أعطيتك من زكاة مالي. ولكن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بأموالنا ولا يحتاج إليها، ويوم أن يكلفنا بالنفقة والصدقة والزكاة إنما يكلفنا بها مراعاة لحقوق الخلق على بعضهم، كما قال والذين في أموالهم حق معلوم، لمين؟ للسائل والمحروم. الله ليس محتاجا لمال أحد. فهاتان عبادتان شريفتان، قال الله في شأن الصلاة الأولى، أي الأولى من هذين النموذجين، قال في شأن الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الملاحظة حتى نلاحظها معا جميعا، هي عبارة عن أن الله تعالى عبر في مواضع معينة بحرف معين، وهناك في بعض المواضع الأخرى عبر بكلمة معينة. لكن خلينا مع الحروف، عشان إذا كان الحرف وراه سر رباني عظيم، بل كلمة وراها إيه؟ أسرار. لما نأخذ نموذج من الحرف يبقى بنعرف أن الكلمة دي وراها ما شاء الله رحمات أكثر. فهذه الملاحظة، الله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعد الله تعالى بالويل وهو العذاب الشديد. أولئك الذين يصلون صلاة يسهون عنها، سماهم مصلين، إذن هم من أهل الصلاة بصلي، ولكن غلب عليه وصف وهو أنه يسهو عن صلاته. قال فيه المفسرون: هو ذلك الذي يؤجل الصلاة حتى يفوتها أو حتى تفوته. قم صلي، حاضر إن شاء الله دلوقتي أو هخلص اللي في إيدي كمان شوية، ليس الوقت بدري يا عم، تستعجل على إيه؟ ويفضل يسوف ويؤجل وهكذا حتى يؤذن الفرض الآخر ولا يصلي الفرض الحاضر. يبقى ده كان هيصلي وناوي يصلي ولكن سهى عن أداء الصلاة، وهذا له الويل العذاب الشديد. سبحان الله، فكيف بمن ترك الصلاة؟ قال لك مش هصلي، أنا عارف الصلاة واجبة بس مش هصلي، ربنا له حق إن أنا أصلي له بس مش هصلي. ده بلوه بقى إيه؟ أمال اللي قال مفيش حاجة اسمها صلاة خالص كيف يكون عقابه؟ واللي قال مفيش إسلام نهائي كفر بالإسلام كله، واللي كذب بالقرآن، واللي حاول يعمل قرآن زي القرآن أو بديلا عن القرآن ياريته زيه. إذن ده عذاب اللي هيصلي ولكن سهى عن صلاته. فلو علم تارك الصلاة عقاب المصلي الذي يسهو عن صلاته ربما يخاف، ربما لو فهم هذه القضية. هذا المعنى العام للآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما رأينا لو قال الله: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون؟ كنا احنا كمان رحنا فين؟ ها، رحمة دي ولا مش رحمة؟ حين قال عن ولم يقل في صلاتهم، لأن أحدا منا لا يخلو أمره من أن يسهو في صلاته. كل الناس بتسهو في صلاته، وهذه من طبيعتنا، طبيعتنا بنسهو، بكون مشغول بأمر وفكر في أمر تاني، قلبي يعمل في مجال وجسمي يعمل في مجال آخر. فجسمي يصلي ويركع ويسجد ويقوم ويقرأ كله، ولكن قلبي ربما يذهب هكذا ويعود مرة أخرى، ينشغل بأمر تخطفه مشغلة من المشاغل، فيه ورايا هم، في ورايا موعد، في ورايا دين، في ورايا كذا، كل واحد له شغله الذي يشغل قلبه. ربنا يفرغنا جميعا لعبادته، اللهم آمين. وقل من يقف لله خاشعا منقطعا، ده قليل جدا. ممكن كان الصحابة يعملوا كده رضي الله عنهم وأرضاه، ولذلك أحد الصحابة لما حكم عليه ببتر ساقه طلب إيه؟ ينتظرون حتى يدخل في صلاة، حتى يدخل في صلاة، فقلبه مع الله سبحانه وتعالى انقطع عن الدنيا، القلب بإحساسه انقطع عن الدنيا، فصار الجسم تابعا للقلب والعقل، فمحسش بقى لما قطعوا رجله في الصلاة، وبعد ما صلى بدأ يحس بالألم ويشعر به ويتأوه رضي الله عنهم وأرضاه. ولكن قيل في حديث ربما يكون ضعيفا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للصحابة إذن هم يعني بينشغلوا، ولازم الإنسان تحدثه نفسه ولو بشيء، مهما الإنسان يحرص في صلاته لازم قلبه هيروح كده ولا كده، لازم. فقال من صلى لمجموعة من الصحابة كده وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أهديته أو أعطيته إحدى بردتي هاتين، عبيتين هديله عباية من الاثنين، حد طول عباية النبي عليه السلام ده أنا صلى ركعتين ما خروش الماء أبدا، ما فكرش فيهم ولا لحظة خارج الصلاة، كله حريص أن يلبس ملبسا من ملابس النبي عليه السلام مس جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهبوا وصلوا بقى، وكل واحد عمال يجتهد ويعصر نفسه تمام وحافظ تمام، ورغم كده برضو كل جاء قال يعني حدثت نفسي، حدثتني نفسي بكذا، حتى سيدنا علي رضي الله عنه كان هو المظنون فيه ان هو اللي صلى ركعتين بقى ما فهمش ايه شيء خالص. فسأله النبي عليه السلام فقال يا رسول الله حدثتني نفسي اي العباءتين تعطيني، هتديني الحمراء ولا السوداء؟ فشوف رحمة ربنا انه شرع شرعا يتوافق مع قدراتنا، لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. ورحمنا الله فيما سهونا فيه، السهو ده ربنا بيعفو عنه من غير سجود سهو، من غير سجود ايه سهو، ولكن اذا كثر السهو يعني فضلت ساهي بقى لمدة ركوع كامل او ركعة كاملة او سجود، ضاع مني السجود ده وضاع مني الركوع ده والركعة دي، لا يحسب لي ثوابها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، عقل يعني وعى، بعد ما يصلي يفتكر أنا قرأت في الركعة الأولى كذا، في الركعة الثانية كذا، في السجدة الفلانية دعيت بكذا، بفاكر الدعوات اللي قالها، القراءات اللي قرأها، فاكر الحاجات دي، صلى كم ركعة. فربنا يرحمنا، صرنا اليوم بقى الواحد بينسى كل حاجة، بينسى عدد الركعات وينسى عدد السجدتين اثنين، ولا كم سجدت الثانية ولا لسه ده اثنين، المفروض ما نسهش عنهم، لكن نسهو ويسهو أحدنا في بدهيات الصلاة وفي بدائيات الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. إذا وجدنا لأنفسنا رحمة ومخرج في إيه؟ في الحرف عنده. لو قال الله فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لكانت شاقة وشديدة على بني آدم، فالحمد لله رب العالمين على أن قال عن ولم يقل إيه في. دي حاجة كده في خصوص الصلاة. مثال آخر في خصوص الزكاة، يمكن ذكرناه قبل كده عرضا في مسائل أخرى أو في مناسبات أخرى، لكن هذه مناسبة له أيضا، وهي أن الله تعالى رزقنا أموالا، الأموال دي بتاعت مين؟ بتاعتنا ولا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى؟ ما في أيدينا، نحن وما في أيدينا لله عز وجل، العبد وما ملكت يداه لسيده، نحن كلنا منه سبحانه وتعالى خلقا ورزقا ونعما، كل شيء من عند الله، خلق أنفسنا ووهبنا أموالنا ووهبنا أولادنا، الكل منه وليس شيء إلا به سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بزود لده وده على ده شوية، كل بما يصلحه، مش لأن غضبان على ده ولا فرحان من ده ومبسوط منه وراضي عنه، لا، إنما يزيد من كان صلاح أمره في الزيادة، ويقدر الرزق على من كان صلاح أمره في ضيق الرزق، يعني تبقى اللقمة على الأد، هو صلاح أمره في كده. ولو كما قال ربنا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، زي ما أنت عارف كده أولادك، والله المثل الأعلى، الواحد عارف أولاده، الولد ده ما شاء الله عليه كويس جدا، مدبر، حافظ على القرش، فلو اديت له كل يوم 10 جنيه انا كسبان وهو كسبان، لان عارفه بيصرف بالقد بالطلب والباقي بيحوشه، يجي على اول مدارس يقول لي يابا مثلا انا معايا هجيب انا الملابس بتاعتي، انا معايا مبلغ عاوز اجيب بيه كذا، طيب يطلب حاجه نافعه اشتريها له بالفلوس اللي هو ايه وفرها، يبقى شال عني حمل. التاني عارفه بقى ايه فنجري شويه، لو اعطيته 100 جنيه كل يوم هيصرفها ويقول هات كمان، وفي حاجات فارغه ملهاش لازمه، فده بديله بإيه؟ بحساب، بدل ما هديله 10 هديله 5، بدل ما هديله 5 هديله جنيه، بديله وأنا خايف، فأديله حاجة قليلة على قدر حاجة. عاوز تجيب إيه؟ ولا أجيب طلب، قول لي هتجيب إيه عشان أديك على قد الطلب. ربنا ما سألش بقى لأنه عارف أنا هجيب إيه وأعمل إيه، فبديني على قدر الإيه الحاجة، لأنه عارف صلاح أمري في تقدير الرزق وليس في بسط. الآخر ربنا عارف أن صلاح أمره في إيه؟ في بسط الرزق، فيعطيه ما يصلحه، واللي يفسد بعد كده تاني يبقى إيه؟ هو اللي فسد بقى، ها؟ مش خطأ في تقدير الله، لا ده هو لولا كده هيبقى أفسد وأكثر فسادا. فهذا كله من عند الله، سواء كان الرزق مبسوطا أو مقدورا، كتير أو قليل، كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم فرض الله علينا الزكاة في أموالنا، ولكن كل من معه مال يخرج زكاة؟ أي مال كده يخرج زكاة؟ والله في نصاب، في نصاب بحساب الفضة كما قدره العلماء أو كما استحسن العلماء ذلك، ممكن تحسب بنصاب الذهب 84 جرام قيمتهم يعني، يبقى معك مثلا حوالي 7-8 آلاف تقريبا، ده كده بلغ النصاب، إذا بقيت معه حولا يخرج الزكاة. ولكن علماء قالوا نصاب الفضة أنفع للفقير وللغني صاحب المال. الفقير هيلاقي يعني بدل ما يزكي كل اللي معاه 7,000 سيزكي بنصاب الفضة كل من معه 2,000 أو 3,000، يبقى الخارج للفقراء أكثر. وأصحاب الأموال ينتفعون أن عدد المزكين يكثر، يبقى تجب علي زكاة فأخرج وأنت تخرج وكذا، وكل ما أخرجناه وأنفقناه يخلف علينا ويكون لنا عند الله عز وجل، يبقى منفعة للفقير في الدنيا ومنفعة لصاحب المال في الآخرة. فبنصاب الفضة مثلا اللي معاه 2,000-3,000 كده فما فوق، يبقى ده تجب عليه الايه؟ الزكاة. معاه 1,000 تجيبه وبقيت معاه سنوات محوش 1,000، لا زاد ولا نقص، معلش زكاة. أنعم بهذا المال وتنعم به، وربنا ما ياخدش منه حاجة إلا أن يتطوع بشيء، لكن بلغ النصاب يبدأ يخرج الايه؟ الزكاة على طول كده. لا ده بعد ما ينتفع بالنصاب سنة كاملة، سنة كاملة. ولو استثمرنا أموالنا استثمارا صحيحا فإن المال يأتي بأكثر من الزكاة، فربنا فرض الزكاة في المال علشان إيه؟ علشان المال يشتغل، ما حطوش كنز تحت البلاطة وانت تحط برضو تحت البلاطة، والمال ده اللي هو عصب الحياة كما يقال عنه في الاقتصاد، عصب الحياة في الاقتصاد، هذا يخمل ويكسد، وبالتالي ما فيش بقى وظائف ولا في أعمال ولا حاجة. لكن لما كله يطلع فلوسه ويشغلها، أنا هشتري حتة أرض وبعدين هحتاج أبنيها، هجيب المقاول والمقاول هجيب عمال والعمال هجيب معرفش إيه، وعاوزين رسوم هنا وحاجات هنا وتراخيص هنا، كل الدنيا اشتغلت في مبنى واحد، كذا واحد، مجتمع كامل تعاون عشان يبني مبنى واحد وكل انتفع. شوف بقى، والتجارة والاستيراد والتصدير وغيره وغيره وغيره، كل الأعمال دي إذا تحرك المال حرك المجتمع وانتعش الاقتصاد ووجد الناس أرزاقهم. علشان الحركة دي تتم بقوة وبنشاط، ربنا أوجب على أصحاب الأموال إيه؟ زكاة. لكن هكنز المال وطلع منه زكاة، في النهاية يضيع المال ويفنى وتأكله الزكاة. فأستثمر المال، لما ما يكون معاه 2,000 ما يجيبوليش مثلا 100 جنيه في السنة، يجيبوا والله أهل التجارة يقولولنا أظن يجيبوا ويجيبوا أكتر، مش كده؟ أما 2,000 في السنة يجيبوا أكتر من 100 جنيه، أنا هطلع على 2,000 50 جنيه بس، وأنا خدت 50، يبقى 50 ليا وطلعت 50، وممكن يجيب أكتر من 100، يجيب مكسب أكبر. وفي ذلك أيضا لن أخرج إلا هي 50 جنيه فقط، يعني 25 على 1,000. فهذا المال الذي رزقنا الله وهبنا وأمرنا باستثماره ودورته حتى نستفيد من ورائه، أوجب فيه الزكاة على من بلغ عنده النصاب ومر عليه الحول، وحين طلب الله الزكاة لم يأخذ ولم يسترد ماله الذي وهبني، قال اديني بقى المبلغ اللي معك ده كله، الألفين ونص دول هاتهم بقى، يا كله كده يا ربي؟ أقدر أقول له لا، ده ماله كفاية أنه ترك لي الانتفاع به مدة سنة وبعد ذلك يأخذه كله، والله لقد ربحت أنا، خدت مكسب من غير رأس مال من عندي. ولكن الله لم يطلب هذا، ولم يطلب 50% من المال، ولم يطلب عشر المال، إنما طلب ربع العشر فقط، ربع ليه؟ العشر، على كل ألف 25 جنيها فقط، ده النصاب الواجب إخراجه بعد فوات سنة، بعد مرور حول كامل. وهذا المال لم يأخذه الله في يده سبحانه وتعالى، لم ينتفع به هو، إنما أمرني أن أدفعه كقسط تأميني لحياتي أنا، ما أنا بكرة لما أبقى فقير برضو لو حصل هذا المال سيدور علي، الأغنياء سيعطوني، بدعم زي التأمين، بتدفع تأمينات وبعد المعاش بتاخد إيه؟ بتاخد معاش، بعد العجز عن عمل بتاخد معاش، هذا عمل الله سبحانه وتعالى معنا، أدفع لغيري تأمينا لمستقبلي. إذا إن أغناني الله تعالى ولم أحتج زكاة طول العمر فالحمد لله، الفضل له، هو اللي كفلني، وإن أعوزني الأمر وصرت من المحتاجين وجدت لي في تشريع الله الذي أخذ مني قبل ذلك عطاء لي بعد ذلك. فربنا قال في هذا، في تصوير الموضوع ده كله كده، وأنفقوا مما رزقناكم، أي من ما رزقناكم، ولم يقل وأنفقوا ما رزقناكم. شفت من دي بقى اللي بتشير إلى ربع العشر، فكونوا قول وأنفقوا من لرحمة ولم يقل وأنفقوا ما رزقناكم، كان يبقى كل المال يطلع أو نصف ما رزقناكم، إنما طلب من وهو بعض، بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفصله بأنه ربع عشر المال. هذا بخلاف نظام الضرائب مثلا، شو الضرائب بيجي يقول لك ايه المحل ده تقدير جزافة كده، في كذا مكنة المصنع دوت بمعرفش كذا عامل وكذا بتاع، ده ادفع 80,000، وساعات مئات ألوف، سواء المصنع بيشتغل ما بيشتغلش، ساعات يكون المحل أو المصنع مقفول بقاله سنوات، صاحبه أفلس وأغلقه، لكن لسه اليافطة محطوطة، خد على اليافطة، ولما راحوا لقوهم محل مقفول وعليه خيوط العنكبوت والتراب، وبرضو اضرب عليه ايه ضرائب وهكذا جزافية. مالنا بيهم صح ولا غلط، لكن شوف التقدير الإنساني لا يتناسب مع الحجم الحقيقي للعمل، لا يراعي الظروف التي قد يمر بها العمل صاحب العمل صاحب المال، إنما الذي يراعي هذا كله وينظر نظرة عامة لكل الظروف والأحوال، اللي عنده أقل من النصاب ما يطلعش حاجة، اللي ممرش عليه حول ليس عليه زكاة، والذي توفرت عنده الشروط وجبت عليه الزكاة يؤخذ منه البعض، لأنه يحتاج إلى نفقة ووراءه من ينفق عليهم، ويحتاج إلى تكبير مشروعه وتنميته وكذا، هذه النظرة العامة لا تكون إلا لإله وهو الله عز وجل. إنما أن تطلع من البشر، تقدير البشر بيكون أضيق من كده بكثير جدا، ينظر إلى جهة ويغفل إيه أشياء، ولذلك بتكثر الطعون على الضرائب، بعد ما تقدر روح صاحب الضرائب بقى اللي هيدفعها ده، يروح يعمل طعن وما اعرفش طعن بعد طعن، ويمكن يدفع رشوة كمان لحد ما يدفع 8 جنيه بس بدل 8000 بدل 80,000، ترسو في النهاية على مئات أو مئة أو ما إلى ذلك، لأن الحكم في الأساس طلع غلط، لو كان صح لا يتبدل أبدا. فقال الله أنفقوا مما، فمن هذه المفروض كل من عدى عليها كده نقول الحمد لله، زي عن صلاتهم زاهون، لأن فيها رحمة، فيها إيه رحمة، وتذكرنا بأن المتكلم بهذا القرآن إنما هو الله عز وجل. إذا تركنا مجال العبادة ونظرنا إلى المجتمع الواسع وحركة الناس فيه وجدنا ان احنا محتاجين ان يرى بعضنا بعضا وان يخاطب بعضنا بعضا. بهذا يتم التعامل، بهذا يتم الايه؟ التعامل، ان اشوفك وتشوفني، وبعدين ان اكلمك وتكلمني، انا عاوز منك كذا، طب خد كذا، طب هات كذا، ماشي، نتكلم في معاملات. طيب إذن هسمع وهنظر، كيف نتكلم وكيف ينظر بعضنا إلى بعض؟ فيه نظر حرام وفيه نظر حلال. الأصل في النظر أنه جائز، لأن هو ده الطبيعي والذي لا بد منه، ولكن هناك مناظر محرمة لا يجوز النظر إليها، كالنظر إلى النساء، الرجال النساء، ونظر النساء إلى الرجال. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فكل واحد يغض بصره من ناحيته عشان ما تحدثش فتنة بينهم. حتى قال الفقهاء إنه لا يجوز النظر إلى الأمرد الحسن، الشاب اللي كبر ومفروض لحيته تطلع ما طلعتش، فأمرد يعني ملوش إيه لحية، وحسن فيه وسامة في شكله، شكله جميل، فممكن الرجال ينظروا له باستحسان، فده المفروض أن يغض النظر عنه أيضا، يعامل معاملة النساء من ناحية الايه؟ النظر. ودكة اللحية إظهارا للرجولة، وكان العرب قديما يطلقونها، وجاء الدين وأكد عليها على أنها سنة فطرية وسنة إيمانية. النظر إلى العورات محرم وهكذا، لكن مع كده برضو بحكم الاجتماع في المجتمع لازم هقابل امرأة وجهي في وجهها كده على طول، أنا طالع من هنا هي خارجة من هنا في وشي بصت لها، النظرة الفجائية دي أعمل فيها إيه؟ طيب أنا عاوز أتجوز، ده مش دلوقتي، ده افتراضا يعني، عشان محدش يسجلها علي. واحد هيتزوج، أي واحد، أليس له الحق أن يرى زوجته ليختارها قبل أن يتزوجها؟ والله ياخدها كده في الظلمة وخلاص زي ما تطلع هو نصيبه، لا، لازم يستحسنها. ربنا ترك لنا فرصة التذوق ديا والإحساس، لازم ينظر لها ويرى منها ما يعجبه وما يرغبه فيها حتى يؤدم بينهما وتدوم العشرة بينهما. فإذا أحب شكلها هيحبها إن شاء الله، مفروض يعني، وأخلاقها تحببه فيها أكثر، لكن على الأقل الماديات دي الأول، لسه التعامل بقى هو اللي هيظهر الأخلاق. فبداية لازم الشكل يكون إيه؟ إذا نظر إليها سرته. طب نعرفها إزاي؟ ممكن أبعت والدتي تشوفها، أبعت أبويا، أو أبويا زي نفس الحكم برضو، أخذ بكلام أبوها أو أخوها أو خالتي أو عمتي، ما ينفعش، لأن النظرة للجمال بتختلف، فربما يحسن في عيني شيء يكون غير حسن في عين أخرى، وما يحسن في عين غيري قد لا يحسن في عيني، فلازم أختار بنفسي. فهنا ربنا ادانا إيه؟ جواز النظر للمرأة التي نخطبها، وهي كمان تنظر للرجل الذي تخطبه، ولا بد أن تشعر فيه بقبول، يعني تحس ان هي ايه مالي عينها، مش حد شكله من ناحيه جسمه العام كده، وراجل ما شاء الله يعني هيئه كبيره، ها كل واحده لها نظره برضو في الرجل. في ناس ما يهمهمش الاشكال، خلاص كل واحد بايه بما عنده، لكن له الحق ان ينظر ويرى، ولها الحق ان تنظر وترى كذلك. الطبيب في ظروف معينه جاءت بين يديه مريضه، والطبيبة جاء بين يديها في ظروف معينة مريض رجل، تنظر المرأة للمريض الرجل، وينظر الطبيب للمريضة المرأة، والله ما ينظرش، طب لازم يبص عشان يشوف يعالج ازاي، ربما يعمل عملية، يفتح يقفل يخيط بتاع، هيعمل ازاي، لا بد من النظر، ولذلك أباح الله ليه النظر. في نظرات جائزة ونظرات واجبة ونظرات محرمة، النظام ده ربنا سبحانه وتعالى نظمه برضو بحرف كده، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم، فربنا سمح لي بنظرة الفجاءة لأنها غصب عني، نظرة التطبيب، نظرة الخطبة، لابد منها، أمور ضرورية. فجاءت الشريعة كما كنا نتكلم أيضا في الخطب قبل ذلك، جاءت الشريعة موافقة لظروف الخليقة، يعني ربنا كلفنا بشريعة في طاقتنا مراعية لظروفنا. مين بقى عقله كبير قوي كده يفكر في الأمور دي كلها؟ لما يمنع النظر يقول غضوا من أغضوا أبصاركم والله أبصارهن والله كذا، يراعي إن في نظرة طب ونظرة خطبة ونظرة معرفش إيه فجاء ونظرة كذا ونظرة تعليم ونظرة مين لا يراعي كل هذه الأحوال ويجمعها إلا إله يعلم الغيب سبحانه وتعالى، ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فحرف من هنا رحمة كبيرة جدا، ولكن لم يخبر أن الله عفى أو أننا لا نؤاخذ بنظرة الفجاءة، فقال لا تتبع النظرة النظرة، لك الأولى وعليك الثانية، لك ما نتعمدهاش، ما استخبش الاختلاء فجأة، لا، إنما لو كانت فجأة كده لوحدها ففيها عفو، فيها عفو. حتى لو رأى الإنسان ما رأى، لو رأى أدق ما يرى فجأة دون قصد ولا ترتيب منه ولا تلصص، الله يعفو عنه، ولكن يغض عينه بسرعة. فقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من طب امال بقى لو ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، والوضع على ما نحن عليه هكذا في كل ناحية، فيه قدامك وراك يمين شمال فوق تحت كله موجود، ها الواحد يمشي ازاي في الدنيا؟ هنسوق العربيات في الزحمة اللي احنا فيها دي ازاي؟ مغمضين عينينا ودي بتعدي ودي مش عارف عاوز تركب ودي عاوزة تروح هنا ودي كيف نغض أبصارنا؟ مستحيل كنت تطبق هذه الآية، لكن من أبصارهم ومن أبصارهن ممكن، ممكن في واحدة ممكن تفوت قدام عينك ما تغمضش، واحدة تانية عاوز تغمض عينك وتقفلها على الآخر بفضل الله سبحانه وتعالى، في نظرة يعفى عنك فيها، في نظرة يحاسب عليها عافانا الله من الحساب، وهكذا. فكلمة من هنا أيضا أو حرف من حرف فيه رحمة، فيه مراعاة لظروفنا الخلقية وظروفنا الاجتماعية، وكأن القرآن الذي نزل من 1400 عام يراعي حال الدنيا في أواخر أزمانها، إذن هو شريعة عامة فعلا لكل العباد والبلاد منذ أن شرعها الله سبحانه وتعالى. هذا في مجال النظر، حتى أراك وتراني وهنظر للبياعة والبياعة هتبص لي، طبعا لازم نتكلم نظرة عادية، أنا مش المفروض يعني إن أنا بنظر للبياعة عشان أكلمها وهي بتنظر لي عشان تديني الفلوس أو تأخذ مني أو كذا، فإذا دخلت النظرة مجالا آخر بلاش أشتري من دي، أشتري من الست الكبيرة اللي هناك دي، أشتري من الرجل اللي هناك أحسن، طالما بدأ الشيطان يلعب لي في نظرتي أتحول عن هذا المكان الذي فيه الفتنة. مدرس ابتلي بمدرسة بنات، يجوز حتى ييسر الله له أن يعمل في مدرسة بنين، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم عيد في وسط النساء وأخذ يعظهن ومعه بلال رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ وبلال يجمع الصدقة من النساء في حجره، طبعا النساء كلهم قدامه لابسين بس برضه ما اسلمش الأمر واحدة كشف وشها كبيرة أو صغيرة، واحدة لابسة كده ولا لابسة كده برضه مش متممة في اللبس، أو ممكن يعني الهواء يجسد بعض الملابس على الجسم كذا كذا، أمامه بالتأكيد في مناظر لا يجوز تدقيق النظر أو تخصيصه عليها، إنما هو ينظر لعموم النساء، ومش معقولة كان ماشي مغمض في وسط النساء، هذا أمر لا يعقل، وإلا لتخبط فيهن وهذا أخطر. إذن النظرة العامة دي تجوز، والسيدة عائشة رضي الله عنها نظرت إلى عموم الأحباش رجال يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبة معينة فرحا وابتهاجا بالعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف لها يسترها وهي تنظر من خلف ظهره من فوق كتفه، ولا شبعتي أشبعتي كفاية كده يعني، وانتظر يا رسول الله كمان شوية انتظر، ها شبعتي انتظر يا رسول الله، ويسيبها شوية وشوية، وبتوصل للرجالة لأنها لا تخصص واحدا بنظرة، إنما تنظر إلى اللعبة نفسها في عموم الرجال، فده معفو عنه. فتعلم نساء أو المرأة تعلم بنين بلوى وابتلينا بها، ونسأل الله فيها العفو، لكن لو استطعنا أن نتقيها كان أحسن. نظرة أخرى في في مجال الصوت والكلام والخطاب، حينما أكلمك وتكلمني الناس بتختلف في نبرة الصوت. في واحد تلاقي صوته عالي قوي ومعك في الأتوبيس ويكلمك مثلا يفتح لك سيرة الكورة، وانت يعني بتشجع كرة بس على استحياء كده، عاوز برضو تبطل دي وتريح دماغك من الكلام الفارغ ده، تشغل قلبك بالحق، بس اهو بلوى وابتلينا بها نعمل ايه. فيقوم يكلمك وانت راجل محترم كده، شفت امبارح عملوا ايه وكذا، واللي حط الجون ولا لابس الكرة الفرنية كذا، وانت عاوز تتكلم بس مكسوف من الناس. امر مخل بالمروءة انك انسان محترم وتتكلم في الكرة كده في وسط ال، طب وطي صوتك اتكلم بالراحة بس انا ما ننزل. واخطر من كده بقى كلام الواد في داهيه، اتكلم في السياسه في اتوبيس ولا في ميدان عام وماشي، شفت اللي حصل وبتاع وعمل وكذا الله يا عم خلينا نروح. فصوته كده، ما نقصدش هو يعني شهره، انما صوته بهذه. واحد تاني صوته واطي، طب نعمل ايه بقى؟ حسب نبره الصوت؟ لا، انما الانسان يضبط نفسه، يضبط نفسه. فالصوت يكون منضبط. طب منضبط يعني نرفع ولا نمنع خالص؟ لا طبعا، الحد الايه؟ الوسط. فالوسطيه قال الله فيها واغضض من صوتك، واغضض من صوتك، ولم يقل واغضض صوتك، كنا نوشوش بعض، واللي ما يسمعش هو حر بقى. ها، كان يبقى كلام وسوسه كده ووشوشه بالراحه خالص. طب واللي يقول درس يسمع الناس ازاي؟ والإمام في الصلاة يسمع اللي في آخر واحد في الصف إزاي؟ والعالم كان زمان بيحضر له آلاف، الإمام البخاري وغيره وغيره من الناس، لأن الشعب كان مشغول بالدين وكان مشغول بالعلم، واللي ما بيتعلمش بيحب العلماء يمشي مع العلماء. فكان عموم الناس مهتمين بالعلم والعلماء، فتجد الدرس ما شاء الله، لدرجة إن بعض العلماء كان لا يكفي صوته لتبليغ الناس، صوته ما يجيبش آخر الناس، مفيش ميكروفونات ولا مكبرات صوت، فيتخذ رجلا آخر على آخر صوته يبلغ من وراءه، اسمه إيه بقى؟ مستملي. مستملي بياخد صوت الشيخ اللي بيتكلم وبلغه للي وراه، هو عامل ميكروفون مبلغ. فشوف العدد ايه بقى ما شاء الله. طب ويعمل ازاي؟ لازم نرفع صوته ده على قدر الحال. اذا بنرفع الصوت على قدر الايه؟ المسألة. فقال تعالى واغضض من صوتك، في داعي لرفع الصوت كإمامة، كإلقاء درس، كنداء على انسان بعيد، كاستغاثة، كل ده نرفع فيها صوتنا ولا حرج. لكن استأذن عليك، انا رايح لك مثلا يا حق علي، صوت عالي الله، طب ليه بالرحمه انت على الباب، قول يا حق علي، خبط على الباب، مش لازم تسمع الحق محمد والحق ابراهيم والحق السيد كلهم يصحوا، شوف الحق علي ماله، ولكن يمكن يكون مات والراجل بنادي عليه ولا حاجه، لا شوف الحق علي ربنا يعافيه يا رب ويعفو عن الجميع، شوف. فتعمل ازعاج. ذهب جماعه من الاعراب، والاعراب ما عندهمش اللياقه في المعامله، ما عندهمش الاتيكيت زي ما بيقولوا، يعني اللياقة الأخلاقية في المعاملة، فما بدقش يعني أي حاجة بيعملها، وطبيعته كده في الجبل بقى بنادي وزعق ومحدش سمعه، صحرة فضية عايشوا في الصحراء كده. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون معونة، لم يراعوا ظروف تواجده في البيت أو عدم تواجده أو راحته أو غير ذلك، ولم يراعوا طريقة الاستئذان عليه، فنادوا من وراء الحجرات يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم. والأباب يميها عن لو نادى بالراحة الباب مخرم وتزقه بصبعك يتفتح، ويمكن ستارة على الباب ما فيش باب ولا بتاع، مسألة بسيطة يعني مش محتاجة الصوت ده كله. فنادوا نداء بصوت عالي وباسم النبي كده عليه الصلاة والسلام مجرد يا محمد، ودون انتظار، كان ممكن ينتظروا، فإن كان في مكان، في أي مكان، في أي عمل يشغله سيأتي للصلاة، انتظروا في الصلاة في المسجد هتقابله، روح صلي في المسجد، صلي فيها هتلاقيه بيصلي هناك إن شاء الله جنب البيت، ويتقابلوا هناك، لكن ما انتظروش ولا راعوا شيئا من هذا بطبيعة حياتهم في الصحراء، فعاب الله عليهم وعتب على فعلهم هذا، ووصفهم بعدم العقلانية، ما بيفهموش أو ما بقدروش كويس، ولكن عفى عنهم. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم، ربنا بيحكم بالحق ما فيش مبالغات، أكثرهم يبقى في أقلهم، البقية بقى القليل ده يبدو هم كالناس عقلاء رغم أنهم عايشين في الصحراء، لكن برضو ما حرموش العقل والفهم والتقدير الصح. فربما هذا القليل قال للكثير: يعني ما ننتظر حتى يمر بنا، ننتظر في المسجد حتى يأتي للصلاة، نبعث له من يستأذن عليه من أصحابه، حد من الصحابة عارف ظروف النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن إزاي وكده وبتاع، وقوله في ناس عاوزينك، يأخذ يعني زي دليل، ولما أصحاب البيت يقولوا مين، قول أنا فلان أبو هريرة مثلا أو جابر بن عبد الله أو فلان، يوم أهل البيت يأنسون، غير ما يكون واحد من الأعراب، أعراب يا ترى جاي يقتل ولا جاي يسأل ولا جاي يعمل إيه، في مخيف الاستئناس به أو الأنس به غير متوفر. فكان برضو من اللياقة أنهم بعاتوا حد إيه يطلب لهم النبي عليه السلام، قولوا في ناس عاوزينك مثلا أو وفد منتظرك أو ما إلى ذلك، لم يراعوا هذا. فكأن القليل أشار على الكثير بهذا، فالكثير أخذوا برأي الأغلبية وخدوها كده بالزفة وقالوا لا ما ينفع، هو لازم نروح الله محمد اطلع علينا عاوزينه عليه السلام. فكان طريق استدانهم غير طيبة. فربنا من هذه الآية مدح الذين يغضون أصواتهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فمدح الذين يغضون أصواتهم، لكن حينما كلفنا الله قال يغض واغضض من صوتك، من صوتك، فهذه من الله رحمة سبحانه وتعالى، حيث لم يتركنا نزعق وننهق كما يفعل بعض الحيوانات، ولذلك نهى وقال إن أن واغضض من صوتك. ليه؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني لا يليق بك يا ابن آدم وقد كرمك الله أن ترفع صوتك هكذا بدون داعي. احنا في نظرنا، احنا في تقديرنا، في علومنا الحمار بنهق، بس ليه ما عرفش ده حمار صحيح، بنهق ليه من ما عرفش، لكن هو أكيد بنهق لسبب ولداعي معين، والنبي عليه الصلاة كشف لنا حاجة كده فأمرنا بالاستعاذة عند سماع نهيق الحمار، فكده هو بنهق لسبب بس أنا ما عرفش. فسميت بهائم لأن أمورها أبهمت علينا، إحنا مش فاهمين، إحنا مش ما نعرفش إيه السبب، لكن في تقديرنا أنه ينهق بغير إيه سبب، أهو بنهق وخلاص بدون سبب. فبرضو ما يصحش أن أنت يا ابن آدم ترفع صوتك جامد بدون إيه سبب، يمشي في الشقة زعق طب ليه بيعمل اللي بزعق لنا ولا أهو بزعق بس. إن أنكر الأصوات لصوت إيه الحميد. فكلمة من هذه الحرف ده في تكريم للإنسان وهو يتكلم، وفيه كذلك رحمة من الله بنا، حيث يجعلنا في هيئة محمودة جميلة ترتفع فوق هيئات المخلوقين. مثال آخر في مجتمع أصغر، مجتمع الأسرة، أنا وزوجتي وأنت وزوجتك، كل زوجين في البيت، وهذا أمر يحتاجه الرجال والنساء المتزوجون، ويحتاجه الشباب قبل سن الزواج عشان يبقى داخل على الزواج وإيه وهو عارف. وبأدعو الشباب جميعا بالمناسبة، يعني أنه طالما بدأت تفكر في الزواج فتعلم علم الزواج، زي ما بدأت تصلي بدأت تسأل في الصلاة وتشوف الناس بتصلوا إزاي وتعمل زيهم وتقلد، ما هو ده علم، بتعلم بتتعلم بالتقليد، بتاخد من الناس تعمل زيهم، كأنك بتقرأ في كتابه وبتطبق، بس كتاب واقعي بقى. نفس النظام في الزواج، بس أفعال الناس مش قدوة، مش محكمة دائما، ممكن تلاقي واحد بيقود بيته قيادة حكيمة وواحد تاني سايب بيته كده وخلاص أي حاجة وعايش أي كلام. فاقرأ كتاب عن الزواج واقرأ أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الفراق عشان تبقى داخل على بيتك الزوج وانت عارف الايه الموضوع فيه. حتى لا تقع في الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، ومنها ما سنتكلم فيه. هما أمرين أو مثالين، مثال الرجل ومثال المرأة كما عشان ما تزعلش، يبقى إيه المساواة. الدين بيسوي بين الرجل والمرأة في الأمور التي يتسوى فيها، ممكن فيها التسوية، لا تضر فيها التسوية. فمنها هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى بالنسبة للرجل وهو يؤدب امرأته: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاث أساليب. الأولى الوعظ. الوعظ يعني بيحترم عقلها، بيعتبرها إنسانة عاقلة واعية فاهمة، تسمع تفهم وتقدر الظروف والمسألة والمقام وتتخذ القرار المناسب، ولما حد يفهمها تفهم. هي هكذا فعلا. والمرأة أحيانا رأيها بيكون عظيم جدا، مش زي ما بيقولوا شرط المرأة بتجيب ورا مش عارف 100 سنة أو حاجة زي كده، لا، إنما مش دايما يعني، قد تخطئ وقد تصيب مثل الرجل تماما. وكم أشارت الأمهات المؤمنين على رسول الله عليه الصلاة والسلام مشورات عظيمة جدا وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج. ولكن أحيانا المرأة في ساعة الغضب والنشوز لما تبقى معلنة العصيان بتلغي عقلها، مهما زوجها يفهمها وعلمها وقول لها ويمين وشمال وكذا، حرام وحلال وصح وما يصحش وعيب وكذا، هي خلاص أخذت قرارها ولا تتنازل، شخصيتها عنيدة. فتمثلت دور من لا يعقل. قول براحتك، كانت الحيطة دي هترد عليك، أنا هرد عليك. يا للدرجة دي؟ خلاص بقى ما أكلم الحيطة خلاص. طب نعمل إيه بقى؟ واهجروهن في المضاجع. ما أنا لو كلمت برضو حيوان من الحيوانات ما هيردش عليا، وممكن ما يفهمش كلام، مش ممكن، ده الغالب أو فيما نفهم إن هو لن يفهم كلامي إلا في كلمات معينة، بقوله شيء وهس ويقف ويمشي وخلاص. لكن أقول له إزيك وعامل إيه يا جمل، ها، ويا خروف العيد أخبارك إيه ونفسيتك النهاردة عاملة إيه والعيد قرب، ما هيردش عليا. كما قال ربنا: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، اللي هو الحيوان يعني بيسمع دعاء ونداء بس، لكن يقدر يكلمك ويرد عليك يفهمك؟ مفيش. لكن لو ضربنا الخروف يتألم ولا لا؟ لو ذبحناه بيطلع صوت، لو لحق يعني، ها، لو تأخرنا عليه في الذبح شوية والسكينة رايحة جاية كده بيطلع صوت تألم. ولذلك من السنة إراحة الذبيحة، نريحه وهو نايم عشان نذبحه، نريحه نومة مريحة، ولا نري حيوانا آخر ذبح أخيه. شبه خروفين هنذبحهم مثلا في عقيقة أو في أضحية أو كذا، نروح ذبحين ده قدام ده، يحس وبيشعر بتألم، بخاف، يرعب، ممكن يطب ساكت يموت بسكتة القلبية ونخسره. حافظوا عليه، لازم نراعي نفسية الايه الحيوان. فالحيوان عنده حياته وعنده أحاسيسه، وممكن يجري ويفر فعلا، وبيحصل من الجمال الحاجات دي. لو لم يتمكن الذابح للجمل من ذبحه بسرعة، ممكن الجمل يفتك بالذي يذبحه، الجمل هو اللي يذبحه بقى ويموته. فلذلك الجمل أو الحيوانات عموما، حيوانات فيها لها عقلها الخاص بها، لكن عقل لا يتجاوب معنا، ما يفهمناش ونفهمه، فمهما كلمه ما يردش عليه. لكن لما أعمل معه حاجة بحس بها ولا لا؟ لما الخروف تعود مني أنه يأكل مني، أكل من إيدي على طول، أول ما بيشوفني بيجري علي على طول، مش عشان ينطحني، لا، عشان إيه؟ يأكل مني. يوم يجي بكل سلام وهدوء يقف قدامي وشبشم فيا كده عشان إيه؟ أديله شوية فول ولا برسيم ولا حاجة. فإذن بحس، حس لما أكلته، والجمل حس لما صاحبه ضربه فخزن له واعتدى عليه في يوم وقتله مثلا أو انتقم منه وهكذا، فعنده إحساس. إذن وهجروهن في الإيه؟ في المضاجع. طالما ألغت عقلها وعملت إن هي بتفهمش، طب عاملها بقى باللي بيحس، طب ما فيش إحساس برضه، يبقى نزلت لمرتبة الصخر، عملت زي الحجر، لا عقل ولا إحساس.
طب الحجر ده عاوز أطلع منه أي حاجة أعمل فيه إيه؟ مش بضربه؟ بضربه باللي كسره، بضربه باللي ينفعه عشان أطلع منه بلاطة، لوح كده زي ما كان زمان بيعملوها عشان يكتبوا عليها آية من القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لازم أعمله عشان أعمل منه قوالب وأبني بيها، يبقى له قيمة. لو حجر كتل كده نعمل بيها، تيجي تبيعها محدش يشتري، اعملها قوالب يا سلام تبقى الألف بكذا، ها بقى له قيمة وأنا انتفعت بيه. فإذا ضرب المرأة ليه؟ لأنها ألغت عقلها، ألغت إحساسها، ما بقاش لها قيمة، فأنا بضربها عشان يبقى لها قيمة. ما لما أضربها وتخاف وتقول أنا أسفة خلاص ما رجعش لكده تاني، هحبها من تاني وتبدأ الحياة تمشي مظبوط صح؟ يبقى أنا عملت لها قيمة، وبالتالي برضو أنا انتفعت بها كزوجة والأسرة انتفعت ومشيت الأمور. ده من منهج الإسلام في الايه في التعامل ده. ولكن تعالى بقى نشوف الحرف بتاعنا اللي بندور عليه في قول الله تعالى واهجروهن في المضاجع. في كان ممكن يقال واهجروا مضاجعهن، واهجروهن وخلاص لا في المضاجع ولا غير، واهجروهن او واهجروهن عن المضاجع، ما قالش في، كان ممكن لا يقال في، لكن قال الله في. في ليه بقى؟ في معناها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ينام في فراشها أو أن يبيت معها في فراشها ويوليها ظهره. قال طب إيه فايدتها دي؟ فايدتها طالما جنب بعضهم كده فلازم هيرجعوا البعض تاني على الأقل، حتى حسب كده، لا حسب أنت، هات الغطاء، خد الغطاء، أي تلكيكة ويرجعوا ويصطلحوا مع بعض، أنا أسفه وخلاص ويمشوا. لكن بعيد، كل واحد بغطاه، كل واحد بسريره، كل واحد ببيته، راح هو عند أبوه وهي راحت عند أمها، ما ينصلحش الحال، هتكبر المشكلة وتفسد الأسر أكثر وأكثر. لكن بالشكل ده في المضاجع ربنا بيعمل على إصلاح ذات البين خاصة بين الزوجين، لأنه هدم أسرة يعني هدم مجتمع صغير بكرة هيبقى دولة، الدول دي كلها والعالم ده كله من أسرة واحدة، أسرة قابيل وزوجته، وهابيل أخوه قتل من غير ما يتجوز. شوف البشرية دي كلها من أسرة واحدة، وترجع فوق شوية من آدم وحواء، كلكم لآدم وآدم من إيه؟ من تراب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يبقى ممكن أسرة اللي هتتهدم دي تبقى في يوم من الأيام مجتمع كبير تملى عزبة أو حي أو مدينة أو كذا. فعلشان الوليد الصغير ده ما يموتش، الأسرة الصغيرة دي والمجتمع الكبير يموت بيها، ربنا سبحانه بيراعي عليها قوي ويحامي عليها ويشرع ما يحميها. فقال واهجروهن في المضاجع. طب خليها بقى واهجروهن، وراح ساب لها البيت وماشي وبات برة عند صاحبه عند أي حد، أوضة فالكندة ولا بتاع، طبعا أصحابه هيقبلوه، أهله هيقبلوه، مالك يا ابني ثبتك ليه؟ أنت مطرود، أنت مضروب، أنت كذا، ها؟ في حاجة أكيد. لا ما فيش أبدا، ده بس يبقى غير جو، غير جو هنا، اطلع في أي مكان تاني غير جو، أنت هتتلفهم علينا ولا إيه؟ في إيه بالضبط؟ يقول في إيه؟ مع الإلحاح حب الاستطلاع من الناس هيقول في إيه؟ لا لا بصراحة أنت معك حق، بصراحة واحدة زي دي لا تعاشر، لا 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 مش ممكن أبدا تكون زوجة لي، إزاي أبوها ربها؟ ده أبوها راجل طيب، ما أنت طالعة لمين دي؟ ويسودون الصورة أكثر وأكثر وأكثر، فيرجع إذا رجع يعني برجع بقلب مشحون أكثر منها. وهي كمان أمها هتزورها أو هي هتزور أمها، حد هيجي لها من صحباتها، هي هتروح لهم، أي حاجة لازم هيحصل شيء. يعني إذا كان هو ممسكش لسانه وهي هتمسك لسانها، ده هي لا هتمسك لسانها ولا عينها كمان، هتحكي بالبكاء فتستميل القلوب. لا لا والله ده أنت معاك رجل ظالم، أعوذ بالله. إيه ده؟ في رجالة بالشكل ده برضو، وفي النهاردة الكلام ده، كان زمان في حد يضرب ولا حد يقول ولا حد يعمل ولا لا 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 لا، ده يعني أنا منك بصراحة لو مكانك أطلب الطلاق ولا أخلع نفسي، لا لا ما تنفعش العيشة دي أبدا، خلاص لا ده قابل ولا دي قابلة، كبرت المشكلة عظمت. حد يقدر يتنازل بعد كده من الزوجين؟ صعب، صعب جدا، لأن أصحابي دول وأهلي هيسألوني عملت يا ابني؟ شايفينك رايق اللي من دول، الحمد لله والله الأمور مشيت الحمد لله، خير حصل إيه؟ عملته إيه؟ والله انا يعني ما فيهاش فايده، فقلت يعني ارضيها واعتذرت لها وكده. اعتذرت لها تكخيبه، لا انت راجل ولا تدفع راجل ولا كذا وكذا، ووبخني ورجعني تاني زعلان. وهي لو تنزلت يا ميله حظك يا بنتي تبوس على دماغه ليه يعني؟ هي هافت سيد مات خلاص، ما عادش سيد، والمساواه وما المساواه. يبقى كلمه في دي ايه رايكم فيها بقى؟ ها، عشان الموضة اللي احنا بنجري وراها بقى النهاردة بيدخلوا بسريرين في أوضة النوم، كل واحد سرير صغير على قده كده، وساعات بقى اعلى شوية مستوى يعني يبقى ايه أوضة النوم، والأوضة الثالثة بتاعت حمادة طبعا محدش يعتدى عليها دي، خلاها لما يجي. لكن أوضة النوم أوضة للزوج وأوضة للزوجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده تهديم للأسرة، هدم الأسرة، احنا مش واخدين بالنا. ونقلد ونحن لا ندري. ينبغي أن يعتصم المسلمون بالقرآن لما فيه من خير وأسرار وعجائب، من روعة تحكم الحياة حكما عظيما جدا. بقى بالله عليكم، في إنسان ممكن يراعي الأمور دي كلها كده وحط حرف في مكانه كده؟ ها، ده تيجي من إنسان؟ تيجي من جن؟ لا يمكن، إلا أن تأتي من خالق عليم حكيم سبحانه وتعالى. فالقرآن إذن من عند الله. هذه للرجل، ما تزعلش المرأة، ربنا برضو ادالها حرف عظيم جدا، ولا يصل إليه أي فكر بشري، وفي شيء يعتبره البشر تافها. النهاردة المرأة بتطلق أو ترمل، تأتيها فرصة زواج مناسبة جدا بالحلال وأهلها يرفضون. عيب يا بنتي تجوزي، يلا انت عاوزة تجيبي راسنا الأرض برضو، الله جوازي تاني بقى خلاص، ما انت جربت حظك وانتهى الأمر. ولو اتجوزت شوف المجتمع يقول عليها ايه كمان. ده صورة سيئة جدا في المجتمع، يصبغ بها المرأة التي تزوج بعد ما طلقت أو بعد ما ترملت. لماذا؟ والله إن الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سمعتم بالتأكيد وتذكرون بعض الأسئلة، إن امرأة عندها حماها عاش معاهم، عاش مع ابنه طبعا وشيفه رأسه من فوق، ولكن حماها ليست له زوجة، امرأته ماتت وبقى رجل كبير في السن، ووصل إلى درجة العجز والعجز عن خدمة نفسه، لدرجة أنه لا يستطيع أن يغسل نفسه من قضاء الحاجة. وولده في العمل، يروح الشغل كل يوم، وزوجته وزوجة ابنه يعني زوجة الابن موجودة في البيت، تسيبه كده لحد ما ابنه يرجع ينظفه ولا تنظف له. هي محرمة عليه طبعا، هو كأبيها تماما، ولكن نفسيا ده أبوها صعب أنها تعمله كده. أبوها اللي هو أبوها صعب أنها تنظف له، أنها تحميه وترى عورته أو ما إلى ذلك، لازم تحط ستارة تربطه كده بستارة من على وسطه بحيث لا ترى شيئا من عورته، وتلف يدها في خرقة، مش خرقة كمان، تلبس جوانتي أو تلف إيدها في حاجة تخينة حتى لا تمس العورة بيدها إن اضطرت لذلك. فكانت السائلة يومها بتسأل وهي في غاية الحرج، وحاسة بالواجب اللي عليها تجاه هذا الأب، أبو زوجها زي أبوها لازم تقوم بخدمته، ولكن كيف؟ صعبة. طب لو كانت معه زوجة، لو جئنا له بزوجة 60 سنة أرملة أو مطلقة مع عندها زوج وجوز، زوجها 60 سنة تتجوز إيه ده؟ 60 سنة وتتجوز أو ماله، تبقى عروسة كمان، إيه المشكلة؟ وشهر عسل وحياة عسل كمان، مش أحسن من حياة الحرمان؟ ولو خلفت برضه مفيش مشكلة. فين؟ 60 سنة وخلفت في الجرنان امبارح. قالوا خبرها في الجرنان يعني مش حلو تقول وتوأم بسرعة تزودوا بقى. لكن هذه الفطرة السليمة. فشوف بقى نظرة المجتمع للزواج ده، نظرة مزدرية جدا، نظرة محتقرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بينظر إلى هذا الشيء الذي يراه الناس هينا بنظرة عظيمة جدا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الرجل طبعا بيده عصمة النكاح وعصمة الطلاق، بيطلب الزواج وهو اللي بيطلق برضه. بس الطلاق ده يعني عند الضرورة، عند استحالة الحياة، مش عمال على بطال كده زي ما الناس بتحلف بالطلاق وماشية بيه. ولذلك ربنا شرع الشريعة كما قلنا لآخر الزمان وللعصور الجاهلة اللي احنا عايشين فيها ديا، والجهل كثير والناس بتحلف بالطلاق في البيت وفي العمل على الزوجة وعلى الولد وعلى الصاحب وعلى صاحب العمل وعلى ايه ده كله. إنما تطلق الزوجة فقط وتقال لها كلمة الطلاق فقط فيما بينها وبين زوجها، لكن من أجل دا ودا 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 نطلق الزوجة، هذا خطأ. حتى في اللاعب قول علي الطلاق برضه، وعليه الحرام من بيته في وسط اللاعب، نعوذ بالله. طبعا الرجل النهاردة الذي يقول كلمة الطلاق لا يراعي، في أي وقت وقت ما تزنق يقولها وخلاص، اتنرفز طلاق. كنت متنرفز يا شيخ، كنت زعلان وغضبان. طب ما انت لازم تكون غضبان، لازم طالما طلقت لازم هتكون غضبان. ففي الغضبة دي، في هذه الغضبة الإنسان الزوج بيظلم زوجته. ظلم في حاجة في عيني هي صغيرة نعم، ولكنها عند الله عظيم، وفي واقع أمر الزوجة عظيمة جدا، أنه يطلق في أي وقت، وقت ما تأتيه الغضبة يطلق. لا، إنما شرع الله تعالى النكاح وشرع الطلاق، وجعل للنكاح نظاما شرعيا وللطلاق نظاما شرعيا. ومن شريعة الطلاق، عشان كده بقول للي لسه هيتجوز اقرأ عن الاثنين، اقرأ عن عن الزواج وعن الطلاق وأحكام كل واحد منهم. فالطلاق من شريعته أن الرجل لا يطلق امرأته إلا في طهر طاهر، أو إذا كانت حاملا خلاص مش مشكلة، يعني المهم لا يطلقها في حيض ولا نفاس ولا في طهر جامعها فيه. ليه؟ محدش عارف ليه. طبعا في المجتمع الكبير ده كله في العالم قليل من يعرف وكثير من لا يعرف، واللي بيعرف القليل ده هو قليل الذي يعرف، كثير منهم لا يراعي. لكن الله راعى هذا الحق، انه لو طلق الزوج زوجته في وقت غير مناسب، في حيض او نفاس او طهر حصل فيه جماع، فان هذه الحيضة لا تحسب وهذا النفاس لا يحسب، والنفاس أكثره شهران وأغلبه 40 يوما وأقله لحظة. لكن طالما في وجود دم يبقى لسه في نفاس، يبقى قدامنا أسبوع حيض أو ممكن شهر من النفاس لسه باقي أو أقل أو أكثر، وهذا لا يحسب من العدة. بعدها في طهر، الطهر لا يحسب من العدة، فتبدأ تحسب من الحيضة التي بعد ذلك، عد عليها شهر. إذن أطلت عدة زوجتي شهرا تقريبا، أحيانا أقل، لكن في الغالب يكون شهر، أو في الكثير يكون شهرا. ممكن في الشهر في الأسبوعين دول يجي لها عريس لقطة، رجل طيب جدا، مش لقطة بماله، لقطة بخلقه، هو اللي يعرف قيمتها، ما يطلقهاش كده على الفاضي، ما يفرطش فيها بسهولة، وهي تعجب به وهو معجب بيها، وما شاء الله ومستعجل عاوز يتجوز ومسافر، حبكت خلاص هو قدرها كده. طب وفين بقى لسه في العدة؟ مين اللي طول عليها العدة؟ الزوج. يبقى لا تطل العدة على الزوجة بالتطليق في الوقت غير المناسب. ربنا في هذا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدة، حرف اللام ده هو الذي يحمل هذا الحق، يحمل هذا الحق للمرأة، إن الرجل إذا أراد أن يطلق يطلق في الوقت المناسب لحساب العدة، فيطلق في طهر لن يجامع فيه. فممكن بقى يعني يبقى فات في الطهر أسبوع والله حاجة والله كده، أول حيضة تيجي إن شاء الله هتعد منها، يبقى تاخد حيضتها شهرين اثنين فيها 3 حيضات، وربما تكون أقل من ذلك وغالبا لا تزيد، شهرين هما، حيضة في الشهر اللي جاي، حيضة في الشهر اللي بعده، حيضة في أول الثالث، وخلصت الحمد لله، بقت الآن حرة ممكن تتزوج تقبل الزواج. هذا مع مراعاة ان ربنا برضه بيحافظ بذلك على الأسرة، يبقى حقق حقا للمرأة بحرف هذا الحرف ويحافظ على الأسرة. الغضبان علاج غضبه، العلاج السريع للغضب ان يحول حاله، اذا كان واقف يقعد، قاعد يقوم، واقف هنا يخرج بره يقعد في الاوضه الثانيه، يفك الهيئه اللي هو فيها دي، ويا ريت يروح يتوضا ويرجع. اذا غير الموضوع على طول الغضبه تروح، الثوره دي والشده وبتاع تختلف. ولذلك لما نشوف حد غضبان ممكن نضحك عليه ونفتح له موضوع تاني، شوف اللي بيخبط على ده مخه هنشغل، هينسى هينساها شويه يعني، مش لكن هيهدى. الحده اللي في الغضب دي تنكسر، وبالتالي لا يطلق ان شاء الله ولا يزيد في غضب. فربنا عامله بهذا، عامل الانسان اللي هيتعامل بالقران ويعيش بالقران، عامله بهذا الاسلوب. يوم يجي يقول في غضبه حصل كذا، لا انت، وروح واقف، انت ايه اخبارك، ايه من دول اخبارك، ايه اخبار، ايه في ايه، يعني انت في كذا ولا في خلاص، خلصت. وغالبا سيجدوها غير صالحه للطلاق مثلا، لانه لسه من ساعه كانوا كويسين بس حصل موضوع كده، فغالبا تكون غير صالحه للطلاق الان. ولو طلق تحسب عليه وعليه وزر انه طلق كده بدون ترتيب الله سبحانه وتعالى وبدون النظام اللي ربنا وضعه للطلاق. ولكن غالبا لو كان متمسكا بالقران ويذكر انه تعاقد على الكتاب والسنه هيعمل ايه، اخبارك ايه، اخبارك ايه، اخبارك كذا كذا كذا، والله انت عارف ما هو في كذا، يعني المقام لا يسمح والوقت غير مناسب. طيب بس تيجي اول حيضه بس، بس تطهري من الحيضه دي هطلقك على طول. وفين بقى لما تيجي اسبوع ولا حاجه يخلص ولا ها كان خلاص نسيه. ومع هذا قال سبحانه وتعالى في الايه نفسها، لا قال سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يبقى اسال عن الوقت المناسب وغير المناسب، وما تطلعهاش من البيت، ولا هي تمشي ولا ابوها ياخدها، تفضل في بيت الزوجيه. ليه في اخر الايه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فربنا بيحوط الاسره عشان ايه، ينصلحوا مع بعض تاني، لان هدم الاسره دي يا اخواننا مش سهل، امر رهيب جدا. أخيرا وختاما في هذه الأحرف فيما ذكرت وأذكر من أمثلة فقط، لكن هذا كما قلنا كثير في القرآن الكريم، أمر يخص الدار الآخرة، نسأل الله تعالى أن يكرمنا في الدنيا والآخرة. وهذا جميل جدا، هذا المثال الأخير، فالله تعالى ذكر في قوله في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم ارزقنا جميعا يا رب. الآيات دي بتقول إيه معناها؟ أن الله تعالى أورث الكتاب المنزل من السماء الذي هو القرآن والوحي المنزل من السماء، أورثه عباده الذين اصطفاهم. القرآن نزل للجميع، لكل من وجد على الدنيا من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له اقرأ إلى قيام الساعة، الكل مطالب بالقرآن. ولكن الأمة انقسمت نصفين، نصف اللي هو أمة الدعوة، هي الأمة كلها كده ككل، ومنها جزء بقى اسمه أمة الإجابة الذين آمنوا واستجابوا انتسب للإسلام وبدأ يعمل بالإسلام. فالعاملون بالإسلام هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله، أنهم انتفعوا بوحي الله عز وجل وبكتاب الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، عشان لما بقولك وارث يا عم والواحد كده انتفش بريشه عشان وارث، وارث ايه؟ وارث شوية فلوس، هذا توارث القرآن، ده ميراث عظيم جدا. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يمر في السوق يوما ويطوف بالناس ويقول أدركوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، الحقوا اللي عاوز ياخد حاجة الميراث في المسجد. فالناس جريوا طبعا، ها، وإحنا لو مكانهم هنجري أكثر منهم، مراس النبي صلى الله عليه وسلم، خد لي سيف من سيوفه والله حاجة، والله حتى الجلبية، والله حتى النعل بتاعه حطه في بيتي بركة عليه الصلاة والسلام. فسارع الناس إلى المسجد فلم يجدوا إلا مصليا قارئا للقرآن ذاكرا كذا كذا، بس أدى المسجد لا في فلوس ولا سيوف ولا ملابس ولا حاجة خالص. أين أبا هريرة؟ أين الميراث؟ قال: هل ورثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا؟ هو ساب غير الكلام ده، الصلاة، قراءة القرآن، العلم، كذا، هو ده الميراث الحقيقي. إذن لنا أن نفخر بأن الله أورثنا إيه؟ الكتاب. لازم نحس بالنعمة دي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولكن إحنا كعاملين بالإسلام انقسمنا إلى ثلاثة أقسام حسب ما يرى الله منا، ربنا شايفنا كده وهي رؤية حقيقية طبعا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، جعلنا الله من السابقين بالخيرات بإذنه، اللهم آمين. ظالم لنفسه قال هو الفرائض بس اللي هعملها، الحاجات الواجبة هعمل، لكن السنن بلاش منها، ومع ذلك لم يوفي، ومع ذلك إيه؟ لم يوفي. يبقى اقتصر على الواجبات، مش الخمسة الأركان بس، الصلاة والصيام والحج والزكاة لا، إنما كل شيء واجب، بر الوالدين واجب، صلة الأرحام واجبة، إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار، كل دي أمور واجبة، قراءة القرآن، كل الواجبات، ولكن لم يؤديها حق الأداء كما ينبغي، فقصر حتى كمان في الواجبات. ومنهم مقتصد، المقتصد ده هو الحد الوسط، هو اللي اقتصر على الفرائض والواجبات برضو بس أداها حقا أداء كاملا وفى بها، كالرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني عن شرائع الإسلام، ربنا افترض عنه إيه؟ قاله في الصلاة كذا وفي الزكاة كذا وفي كذا وكذا، حتى أخبره بشرائع الإسلام كلها، يعني كل الواجبات. فقال الرجل إيه: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هو ده بس. وكان يقول له في غير كده، يقول له: إلا أن تتطوع، يعني حاجة زيادة بقى من عندك أنت إيه تطوعا. فقال له: هزيد تطوع ولا هنقص من الفريضة، يعني هوفي بالفريضة وبس. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. يعني الإنسان مع نفسه ممكن ما يصدقش، غالبا ما هيصدقش، نفسه لا تطاوعه على الصدق، هتنزعه، أفلح إن صدق. ده مقتصد بقى، لو وفى يبقى إيه؟ مقتصد. أعلى من دول كلهم بقى: ومنهم سابق بالخيرات، أول ما يدعى إلى خير تجده يسبق، يسابق الناس ويسبقهم فعلا، يكون أول واحد هناك في مكان الخير أيا كان هذا الخير، حريص على كل خير ليكون سابقا إليه. ولكن بقى ما يحسش بانتعاشة نفسه كده، وأنه هو الذي فعل ذلك، وأنه هو أحسن من غيره، ويدخله الكبر والفخر فيبطل ثواب عمله، عليه أن يذكر أن هذا كان بفضل الله عليه. أنت سبقت صحيح، بس مش كل السبق ده بتاعك، أنت كانت عندك نية السبق، كانت عندك إيه؟ نية السبق، فربنا ساعدك عليها، حققها لك، هيأ لك الظروف. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، من يشغل باله غير أنه هو بيسمع خبر؟ هنقول: يا بختهم ما شاء الله، والله حاجة حلوة قوي، مش كده بس كده. لكن سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه قاعد بيسمع وبيسابق، سابق بإيه طبعا، قاعد مع القاعدين، ولكن بفكره، بالأمنية، بالتمني: يا رسول الله أول واحد كلم، يا رسول الله عليه، قال: نعم، ادعو الله أن أكون منهم. الله، يبقى قاعد شغل نفسه بحاجة ما حدش عملها، قال: أنت منهم. واحد تاني قال: الله، الباب اتفتح، يلا خش، أنا يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاش. قاعد حريص مراقب، بيفكر لبعد، مش مجرد بيسمع خبر، لا، الخبر ده طب نعمل ايه، يعني ليه بيخبرنا كده، ايه المطلوب، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويدلنا على هذا الباب لندخل منه، بس عشان اسبق بالخيرات ما اضمنش. سيدنا عمر قاعد يسابق ابو بكر في الخيرات ولم يستطع، حتى اعترف وقال ما سابقت أبا بكر إلا سبقني، فكان الأسبق عليه رضوان الله وعليهم جميعا رضوان الله. فممكن أقول آه والله إن شاء الله الواحد سابق الناس، بس أخي ما أقدرش. فسيدنا عكاشة قاعد صاحي قوي واعي جدا، التقطها فعلا في وقتها المناسب. أنا منهم يا رسول الله؟ أنت منهم. تاني قال لا سبقك بها عكاشة. فإذا السبق بالخيرات ده بيكون برضو بإيه؟ بإذن الله. ما كان ممكن أن يقسم يقول لا بالعمل يا عكاش، كان ممكن يقول له إيه؟ بالعمل، تريد أن تكون منهم اعمل، اعمل مثلهم. لكن قال أنت منهم، ولا يقولها إلا بوحي. فربنا أذن لعكاشة أن يكون من السابقين بالخيرات، وإيه الخيرات؟ بالنية فقط، بالنية وبالطلب والأمنية. إذا هذه هي الأصناف الثلاثة. وطبعا لو التالب ده بتعامل معايا أنا وبتعامل معاك أنت، هنقبله ولا ما نقبلوش؟ يعني واحد لك عنده 1000 جنيه، ممكن يجوز شرعا على فكرة أنه يزيدك عن 1000، يديك 1000 وروح يديك أجندة كمان بتاعت السنة الجديدة، نتيجة يديك كمان مثلا 1000 جنيه مثلا وهدية معاها، بس ما تكونش مشروطة من الأول عشان ما تكونش ربا. لا انت عارف ولا منتظر، انت عاوز تاخد الالف بتاعتك وخلاص، مش اكتر من كده. بس هو ادالك الالف بتاعتك، وبعدين المعروف اللي انت عملته معاه ده عاوز يكافئك عليه، فاعطاك مكافاه عليه غير مشروطه ولا مذكوره ولا معلومه، انما حين ادى لك قرضك اعطاك الهديه، يجوز. طيب لو قال لك علي 1000 جنيه بس معاش غير 800، خدهم واسكت ومعيش غيرهم وما هدكش غيرهم، هتحبه؟ ممكن تاخد 800 مش كده؟ لك هتبقى مبسوط؟ هترضى تسلفه تاني؟ طب ربنا سلفنا تاني، قابل منا 800 بدل 1000، وادانا جزاء 1000 واكرام 1000، واعطانا نعم تاني فوق ذلك، واعطانا هو يعلم اننا لن نؤدي الفرائض كما ينبغي، هنبقى ظالمين لأنفسنا. كل هؤلاء الثلاثة بالصنف الذي لا نقبل هذا، الله تعالى قال عنهم جنات عدن يدخلونها. حرف الواو هذا اسمه في اللغة العربية واو الجماعة، جمع الأصناف الثلاثة، يعني كل الثلاثة دول هيدخلوا فين؟ جنات عدن. قال بعض العلماء عن هذه الواو حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، يعني العد عليها عيط يبكي فرحا برحمة الله وعفو الله سبحانه وتعالى، ربنا يدخلنا في رحمته. فجمع الله الثلاثة في دخولهم الجنة، جنات عدن، ويحلون فيها من أساور من ذهب، مستاهل قصرنا في الفرائض، سبحان الله، أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، اللي حرمنا منه في الدنيا حرير طبيعي خالص من صنع الكريم سبحانه وتعالى. فهذا من باب الرحمة العظيمة من الله عز وجل لعباده في الآخرة، العباد السابق منهم والمقصر منهم، هذه رحمة. وأنبه نفسي وإخواني في النهاية إلى أنه لا ينبغي أن نركن على هذه الآية، فهي من المبشرات، فلا نركن للمبشرات ونقول يعني ايه والله كويس الحمد لله ده احنا النهاردة خدنا فايدة حلوة قوي، الواحد على قد حاله كده هيخش الجنة ان شاء الله، نخش الجنة بإذن الله، بس ليه ندخل ويسد ورانا الباب؟ ليه نرضى بالمقام ده؟ طب نفترض حصل لنا حاجة في الطريق ما هنلحقش الباب، لكن دايما نطمع نكون ايه؟ من السابقين. لو قصر بنا الجهد وقل العمل ننزل لمرتبة الايه؟ المقتصدين، يبقى في الضمان برضه. قل بنا العمل وانقطع الجهد شوية ننزل ايه؟ للظالمين، بقى ندخل بضمان الدخول بلا شك. لكن زي اللي بيقول انجح الحركرك ممكن ما ينجحش، صح كده؟ لو قصر شوية بس خط طلع وحش نرفز المصحح، ممكن يقول ان الولد ده مش فاهم حاجة وروح مشطب على الورقة وضاعف الدرجة اللي كان واقف عليه. فنطمع في الأكبر حتى نضمن الأقل، حتى نضمن الأقل. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كانت هذه إخوة الإسلام بعض الحروف التي لمحت ووراءها أسرار ورحمات لله ونفحات على عباده، وفي القرآن كثير من ذلك، وهذه الحروف بهذا المعنى أو بهذه المعاني تعتبر دليلا على أن القرآن من عند الله، وتعتبر دعوة صريحة إلى تدبر القرآن الكريم. حينما نقرأه نحاول أن نقرأه بفهم وبوعي، ولا نحرم أنفسنا من دروس التفسير ولا من قراءة التفسير، ولو كتاب مختصر في التفسير نقرأه ونتعلم منه معاني القرآن، هذا يكون خيرا لنا في الدنيا والآخرة. أكرمنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعله لنا في الدنيا رفيقا، في القبر مؤنسا، في القيامة شفيعا، وعلى الصراط مثبتا، وإلى الجنة قائدا، وعن النار حجابا مستورا. إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير،